فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد لازلنا نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا من الإخوة والأخوات المتابعين ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا صوابنا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مرضه. طيب يقول سائل زوجتي كانت حامل في شهر رمضان ولم تستطع الصيام فهل عليها القضاء وإطعام مسكين أم عليها إطعام فقط؟ من المفترض أن الإنسان افترض الله عز وجل عليه صيام هذا الشهر الفضيل الذي هو ركن من أركان هذا الدين. بني الإسلام على خمس ومنها صيام رمضان، فالصيام فرض فرضه الله عز وجل على كل مسلم بالغ عاقل، لكن قد يعتري الإنسان في بعض الأحايين بعض الأشياء أو بعض الأحداث بعض الأمراض التي تحول بينه وبين الإتيان بهذا الركن الركين ألا وهو الصيام. فالسائل الكريم يقول أن الزوجة كانت حاملا في شهر رمضان ثم إنها وضعت، ولما كانت حاملا لم تستطع أن تصوم شهر رمضان، فهل عليها القضاء أم الإطعام؟ عليها القضاء، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فالأصل أنها تأتي بهذه الأيام وتصومها قضاء. الإطعام هذا يكون بعد القضاء، لو أن إنسانا مثلا لا يستطيع القضاء، لأن العلة أو المرض يقسمه العلماء إلى قسمين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي يرجى برؤه إنسان عنده مثلا مرض خفيف، واحد مثلا عنده برد، عنده مغص، عنده مثلا شوية تعب، يزول هذا. طب واحد مرضه مرضا مزمنا، يعني مرض لا يزول، مرض لا يزول، واحد مثلا عنده كانسر، واحد مثلا عنده سرطان، واحد عنده فشل كلوي، واحد مثلا عنده الكبد، هذه أمراض لا يرجى برؤها إلا أن يشاء ربي شيئا. فلزي ده خلاص ما يصومش خالص، ليه؟ لأن مرضه لا يرجى برؤه، مش هيشفى منه إلا أن يشاء الله عز وجل. طيب النوع الثاني أو الأولاني اللي هو مرض يرجى برؤه، واحد زي ما قلت تعبان شوية، عنده برد، عنده كحة، عنده إنفلونزا، عنده مغص، عنده مش عارف إيه، فأفطر في هذا اليوم. طيب هذا خلاص يومين ثلاثة ويبقى كويس جدا وتعود إليه صحته مرة أخرى. اللي زي ده خلاص بعد خروج شهر رمضان بعد العيد يعني خلاص يصوم هذه الأيام التي كانت عليه. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى يصوم بقى في أيام تانية يعني. فهو أخونا الكريم بيقول إن الزوجة كانت برضو حامل وكان زوجها، فالزوجة دي خلاص طالما هي بهذا الشكل وأنها أفطرت في أي أيام في رمضان، عليها أن تقضي هذه الأيام بعد خروج شهر رمضان، بعد انقضاء رمضان، زي مثلا الأيام اللي احنا فيها دي خلاص تصوم بقى الأيام اللي عليه، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. طيب، تقول السائلة الكريمة: اغتسلت من الحيض بالليل وأنا غير متيقنة من طهري، فالغالب على ظني الطهر، وقبل الفجر تيقنت من الطهر فصمت وصليت دون أن أعيد الغسل، فهل صيامي وصلاتي صحيحان؟ الله عز وجل حرم على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصوم. في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت ذلك الحديث، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الحائض أن تصوم، أو قالت عمرة، كانت امرأة من الصحابيات، قالت: ما بال امرأة من التابعين، قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ الحرورية دي فرقة من فرق الشيعة يعني. قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: قد كان ذلك يصيبنا أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني ده أمر غير معلوم العلة، لأن العلماء يقسمون الأمر إلى أمر معلوم العلة وأمر غير معلوم العلة. معلوم العلة أمر مثلا يعني أمور معلومة، أنت بتعمل دي ليه؟ عشان كذا. طب في أمور غير معلومة العلة، يعني إحنا ليه مثلا بنصلي الفجر ركعتين، وليه بنصلي العشاء أربعة والمغرب ثلاثة؟ إيه العلة في كده؟ طب ما كان كله يبقى زي بعض، مثلا الفروض كلها ثلاثة، أو الفروض كلها ركعتين، أو الفروض كلها أربع ركعات، ليه بقى كده التنويع ده؟ يعني ده أمر غير معلوم العلة، أنت ما تعرفش العلة إيه. الشارع قال لك اعمل كده، الشارع قال لك المغرب إحنا هنصلي ثلاث ركعات، ليه؟ ما تسألش، غير معروف. طب إيش معنى العشاء بنصليها أربع ركعات، مع إن الناس ممكن مثلا بعد العشاء تعبان وخلاص وآخر النهار، وطول الليل مثلا طول النهار مثلا في كد وفي تعب، ليه بقى بيصلي أربع ركعات؟ لا تسأل. طب الفجر واحد مثلا بيكون صاحي مستيقظ من النوم تعبان، ومثلا لسه في اول النهار، فممكن عنده نشاط ممكن زائد مثلا، ممكن يصلي اكثر. الشرع قال لك ركعتين. ففي اشياء غير معلومه العله، واضح ازاي؟ منها قضاء الحائض او النفساء. مش معنى الحائض او النفساء يقضين الصوم ولا يقضين الصلاه، غير معلوم العله، الشرع قال لك اعمل كده، بس امر منتهي. فهي الاخت بتقول ان هي دلوقتي اغتسلت من الحيض بالليل وهي غير متيقنه، مش متيقنه هل هي مثلا طهرت ام لا، هل رات القصه البيضاء ام لا، هي مش متيقنه، مش عارفه. بتقول لك ان الغالب كان الغالب ان هي طهرت، تمام. تقول: فصمت وصليت دون أن أعيد الغسل، هي خلاص تأكدت من الطهر، فصيامها طبعا صحيح، وإن شاء الله عز وجل ربنا تقبل منها. خلاص طالما أنها خلاص تيقنت، بتقول إنها قبل الفجر تيقنت من الطهر فصامت وصلت، خلاص صيامك صحيح وصلاتك صحيحة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. طيب، تقول: من المفترض نزول الدورة غدا، فنويت الصيام وقلت سأصوم غدا، وإذا نزلت الدورة أفطرت، هل تعليق نية الصائم هكذا يبطل صومي أم صومي صحيح؟ الصيام الفرضي يكفيه النية، مثلا كما ذكر أهل العلم في أول الشهر، أو كون الإنسان يا أخوانا أخذ بالأسباب فهذا في حد ذاته نية مستقلة. بمعنى واحد مثلا أو واحدة قامت من عز نومها بالليل وحضرت السحور وبدأت تسخن الأكل وجابت الاكل وحطته وكلنا كلنا. ما هو ده في حد ذاته نيه يا اخوانا، نيه اللي هو ليه ايه اللي قومها بالليل؟ قامت علشان تعد الطعام علشان ستصوم غدا، هي مثلا والزوج والاولاد. ما هو ده في حد ذاته نيه. يبقى انا ساعتئذ لست مفتقرا الى نيه مستقله، لان هذا العمل في حد ذاته كما قلت نيه، العمل هذا نيه، تمام. فهي بتقول ان هي من المفترض ان هي كانت ستصوم يعني وكده، بتقول ان الدوره لو نزلت عليا افطر، ما نزلتش اديني مكمله اليوم. الصيام بهذا الامر صيام صحيح، تمام. تقول هل تعليق نيه الصيام هكذا يبطل صومي ام صومي صحيح؟ لا، الصوم صحيح ان شاء الله عز وجل، ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم. تقول السائله امي تغضب علي اذا لم اتي لها بهديه في عيد الام، ونقول لها انها بدعه ولكنها لا تقتنع، فهل علينا ذنب؟ وهل يعتبر هذا عقوق؟ وهل يجوز ان نغير الشهر ونحضر لها في شهر اخر بعده او قبله؟ اسال الله عز وجل ان يزيدكم برا بامكم. الانسان يا اخواننا مهما فعل ومهما بذل لا يستطيع ابدا ان يكافئ والديه، مهما عمل ومهما بذل. الانسان يا اخواننا لو جعل خده ده مداس طول عمره لابوه والامه، عمره ابدا ما هيكافئ ابوه وامه على ما قدمه، لانهما كان سببا في ايجادك الى هذه الحياه بعد امر الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والده، لا يجزي يعني اغسل يدك من أن تكافئ والدك، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. في الحالة دي تقول له يابا أنا وانت راس براس. اللي هي ايه الحالة دي؟ انك انت تلاقي ابوك بيباع في اسواق النخاسة، اسواق العبيد يعني، وتشتريه وتعتقه. في الحالة دي تقول له يا بخلاص خلاص أنا كده عملت اللي عليا وانت كده مالكش فضل عليا. طب الحالة دي ما يقوس منها، مش موجودة أصلا. يبقى انت اغسل يدك من أن تكافئ والدك. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. مهما قدم الإنسان ومهما بذل لا يستطيع أبدا أن يكافئ والده، تمام. ولذلك لما قيل للحسن ابن علي إنك من أبر الناس بأمك ولن نراك تأكل معها في صحفة واحدة، بقول أنت من أبر الناس بأمك لكن إحنا عمرنا ما شفناك بتأكل مع أمك في طبق واحد. فقال أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبق إليها نظرها فأكون بذلك قد عققتها. يا سلام. بيقول ايه؟ بيقول انا خايف انا وامي نكون بناكل في طبق واحد وتسبق يدي الى ما سبق اليها نظره، يعني امي تكون بصة في المكان اللي انا غمست منه ده، فاكون بذلك قد عققتها. تخيل، تخيل البر وصل لحد فين، انه خايف بس ان يكون عق امه، ان هو بس مد ايده في المكان اللي امه نظرت فيه انك هتاكل منه بس. احنا ايه اخبارنا يا اخوانا؟ لذلك يقول مصعب بن الزبير قال لما مات ابي ظللت عاما كاملا لا اسال الله شيئا الا العفو عن والدي. سنه بحالها، ماليش سؤال، ماليش طلب، ماليش رجاء، ماليش دعاء غير يا رب اعفو عن ابي، سامحه، تجاوز عنه. ويقول محمد بن المنكدر بت أغمز قدم أمي وبات أخي علي يقوم الليل، فوالله لا أرضى ليلتي بليلتي. أغمز قدم أمي يعني إيه؟ يعني كأنه بيعمل لها مساج في رجليها، وأخوه بيقوم الليل بيقول لا أرضى ليلتي بليلتي. بيقول أنا لا 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 أنا ما سويش بين اللي أنا عملته بين الصلاة، ما عندي صلاة، لكن بيقول لا ده أفضل، دي قربة أكتر من أنه بيقوم الليل. الإنسان يا إخواننا مهما عمل عمرك ما هتكافئ أبوك ولا أمك. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس أبوك بيكرهك على كفر، بيكرهك على معصية، بيكرهك على أمر خلاف أمر الله وأمر رسوله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. عدا ذلك زي ما قلت لك، لو انت خليت خدك ده مداس لأبوك والأمك طول حياتك، عمرك أبدا ما هتكافئ أبوك ولا أمك. ولذلك يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. عايز تخش الجنة، أبوك البوابة الكبيرة للجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أكثر حد المفروض أن ألزمه وأتتبعه؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأنت مهما عملت عمرك ما هتكافئ أبوك أبدا، عمرك. ولما جاء رجل كما في حديث جاهمة في سنن النسائي، لما جاء شاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي ولداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال: الزم رجلها فثم الجنة. الجنة تحت رجلين أمك. فيا إخوانا، يعني البر الولدين ده أمر يعني لازم الإنسان يتمثله، لأن للأسف الشديد هذه الأيام طبعا تأتينا شكاوى كثيرة جدا من العقوق، وإن الولد بيتعدى على أمه، بيشتم أمه، بيتجاوز معها في الكلام، ممكن بعض السفلة ممكن يمد إيده على أمه، ممكن يشتم أمه. وهؤلاء بئس الأولاد. والله عز وجل يعجل عقوبة العاق في الدنيا، لازم يشوف العاقبة دي بعينه، لازم يشوف أولاده وهم بيمتهنوه وهم بيشتموه وهم بيبهدلوه. ليه؟ أصل ده جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ولا يظلم ربك أحدا. ربنا بيعجل عقوبة العاق في الدنيا قبل الآخرة، لازم يذوق من هذا الكأس قبل ما يموت. طبعا بقى قصته في الآخرة دي قصة تانية خالص. فزي ما قلت يا إخوانا، الإنسان مهما عمل عمره أبدا ما هيكافئ أبوه ولا أمه أبدا، تمام. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال: منها ولد صالح. أهم حاجة أن الولد يكون صالح. وهو القصة مش قصة أنك أنت عمال تخلف وتجيب عيال وخلاص، أنت بالعيال دي هل أنت بتربيهم، بتقوم على شؤونهم، بتوجههم، ولا أنت بتجيب كده وخلاص والعيال والشوارع بتربي، وأنت بقى العيال بقى ملمومين على أصحابهم السوء واللقطاء وغير ذلك، عايشين مقضينها وانت مش في دماغك، انت شغال بس ايه، طلع الصبح الشغل ورجع من الشغل، ولا تعرف على اي حاجة عن الاولاد دول. هل هذا الولد قيد فيه هذا القيد اللي هو الصلاح عشان لما تموت يدعي لك؟ لازم اخواننا نحسن تربية اولادنا ونحسن اليهم. الشاهد ان هي بتقول ان هي دلوقتي والدتهم مثلا لما هما بيجيبوش جايزة او هدية يعني في عيد الام، هي بتغضب عليهم وبتزعل، وهل هذا يكون عقوقا؟ وهم مثلا لو جابوها بعدها بفترة، ممكن مثلا يجيبوا الهدية بعدها بشهر او شبه ذلك، يعني حتى يخرجوا من مسألة العقوق طبعا لا بأس. وبعدين يا اخواننا مش لازم في عيد الام، هاتلها في اي وقت وخلاص، مش لازم في الام. وبعد احنا هي الام لها يوم واحد في السنه؟ طب ما احنا عايزين احنا نبر بقى ابائنا وامهاتنا يا اخوان. اليوم يعني الام لها يوم واحد في السنه، طب ما احنا طول ال 12 شهر دول ما نجيب لهم اللي نجيب لها اللي هي عايزاه، خير عليها السرور، اسعديها، فرحي قلبها، مش لازم في عيد الام. انت حتى لو حضرتك جبت لها اثناء السنه دي ما مش هتفكر اصلا في عيد الام ولا هتفتكره، لكن احنا بنفتكر امهاتنا في يوم واحد في السنه. واضح؟ فطبعا والاعياد من الدين. الأعياد يا أخوانا من الدين، فمنفعش واحد يخترع عيد من عنده ومن ذهنه ومن فكره وبعدين يلزم الناس بيه. الأعياد من الدين، وهذا أمر ما كانش موجود الكلام ده يا أخوانا، لسه الكلام ده مستحدث يعني مؤخرا. الكلام ده عيد، عيد العمال وعيد الأم وعيد الأعياد كلها اللي هم بيعملوها دي يعني. الشاهد يعني يا أخوانا أن الأعياد من الدين. فأنت يا أختنا حاولي تبر أمك وتحسني إليها وتجيب لها الهدايا اللي هي عايزاها في أي وقت في السنة، مش لازم في عيد الأم، ممكن قبل عيد الأم أو بعد عيد الأم. ونسأل الله عز وجل أن يزيدكم برا بأمهاتكم. طيب، يقول أعاني من حساسية في الأنف والصدر وأضطر إلى أخذ بخاخ الأنف والصدر أثناء الصيام، ولكني سمعت بعض المشايخ يقول أنه يجب قضاء هذه الأيام، فهل هذا صحيح مع العلم أني لا أعلم عددها؟ لا، لا يلزمك أنك أنت تعيد هذه الأيام لأن هذا عذر. وبعدين البخاخ هذا لا يفطر، البخاخ لا يفطر. ليه يا أخوانا؟ هل هذا البخاخ أصلا فيه مثلا مغذيات؟ لو كان فيه مغذيات ومقويات في الحالة دي فيش مشكلة، الحالة دي بقى يبقى ده إيه؟ قضاء، هتصوم يوم تاني. لكن ده كلها أدوية، طيب لا يلزمك إعادة. ثانيا، هل الأنف، هل هذا الأنف مدخل للطعام أو الشراب؟ لا طبعا. إذن فخرجنا من الخلاف. هو دلوقتي الواحد عايز يأكل أو يشرب بيعمل إيه؟ بيأكل ببقه. طب الأنف دي إيه علاقته بالأكل والشرب؟ يبقى هذا ليس مدخلا للطعام أو الشراب. فالأيام اللي حضرتك أفطرتها دي أو اللي حضرتك يعني أخذت فيها البخاخة لا يلزمك فيها إعادة، ونسأل الله أن يتقبل منك. طيب، تقول زوج أختي عندما ألبس ألوانا زاهية يقول لي هذا حرام مع أن ملابسي فضفاضة ولا تظهر، لا تظهر المفاتن، ولكن يقول الألوان الزاهية حرام، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا غلط، الكلام ده غلط. مش لازم يا اخوانا المرأة تلبس اسود، حدش قال الكلام ده، حدش قال ان المرأة لازم تلبس نقاب واسود. لكن برضو اهم حاجة ان الامر ما يكونش ملفت، اهم حاجة ان الزي المرأة ما يكونش ملفت، واضح ازاي؟ بس لكن مش شرط ان الواحدة تلبس لبس، تلبس اسود، تلبس كحلي، تلبس غامق، مش شرط. المرأة تلبس وما تشاء، تلبس وما تشاء، لكن أهم حاجة كما قلت أن لا يكون هذا ملفتا يعني. تقول سائلة، عندما رآني أخي أصلي وكانت قدماي مكشوفتان قال لي هذه الصلاة باطلة، وأنا كنت أعلم أن باطن القدم هي التي تبطل الصلاة ليس ظاهرها، فهل هذا صحيح؟ من المفترض أن المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تغطي ظاهر القدم، إذ إنها من العورة، من العورة، فهذا من المفترض أن تفعله هذه المرأة، ونسأل الله عز وجل تقبل. لعل هذا يعني طبعا هذا اتجاه لبعض العلماء أنه قال بالبطلان، بعض العلماء قال ببطلان الصلاة بهذه الصفة وهذه الآية، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. لكن هي طبعا من المفترض أن تغطي ما ظهر من قدمها، إذ إنه كما قلت من العورة. طيب، تقول هل الست من شوال تسمى الأيام البيض؟ هذا تسمى هكذا مجازا يعني، لكن ليس لها ورود في الشرع يعني. حتى برضو الثلاث أيام البيض دول القمرية يعني برضو يطلق عليها كذا، لكن هذا كما قلت يعني هذه إطلاقات يعني، لكن ليس عليها مستند شرعي. طيب، تقول معي مبلغ من المال وهو في بنك أقوم بالسحب منه على حسب الحاجة، فهل علي زكاة إذا مر عليها الحول، وكيف إخراجها، مالا أم طعاما؟ من المفترض أن المال إذا بلغ الركاز، بلغ النصاب يعني، وحال عليه الحول يجب فيه أو عليه الزكاة. إذا كان المال قد بلغ النصاب اللي هي 85 جرام من الذهب، ذهب 21 في الحالة دي يلزم المرأة يلزم الإنسان عامة سواء رجل أو امرأة أن يخرج الزكاة فيه وأن يحول عليه الحول الهجري. في الحالة دي يجب إخراج الزكاة. أنا هش علاقة بقى دلوقتي بالسحب أو مش السحب، هذا أمر ما له علاقة، أهم حاجة طالما المال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بس. فطالما إن المال إذا بلغ هذا النصاب لا تقريبا حاجة 70,000 يعني، إذا كان المال أو المبلغ بهذه الصفة فقد وجبت فيه الزكاة، عليك أن تخرجي الزكاة في هذا المال، وهذا حق الله عز وجل في المال. طيب، تقول زوج أختي يقرأ القرآن لأمه وهي على قيد الحياة وهي تجيد القراءة قليلا، فهل يذهب الثواب لها كأنها هي التي تقرأ؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فالمفروض يا إخواننا الإنسان يمرس نفسه ويمرس لسانه، يحاول أن يتعلم. أجرك على قدر نصبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك. بقدر يا إخواننا الإنسان بجد ويجتهد ويحاول ويقع مرة ومرة، بقدر ما يأخذ الأجر المثوبة. الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. محدش اتولد عالم، إنما هذا العلم بالتعلم. يبقى احنا لازم يا إخواننا نمرس ألسنتنا على القراءة الصحيحة الصواب. واضح؟ مش إن الإنسان يعني يقول أنا والله ما مش عارف أقرأ ومش عارف أتعلم، لا لا. فقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. بس أهم حاجة يا إخواننا الإنسان يجتهد. أروا الله من أنفسكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. بس أنت أر الله من نفسك خيرا، قل يا رب نفسي أتعلم، يا رب نفسي أتغير، ربنا هيعينك. لكن الواحد قاعد كده ما أنتخ على السرير أو مريح وكبر دماغه ونفسي أتعلم والله العلم ونفسي، ليس يعني هذا الأمر بالتمني، لا، هذا طريق وعر، طريق صعب، طريق العلم طريق شاق جدا، يحتاج إلى مثابرة وإلى مصابرة ويحتاج إلى صبر طويل طويل، لا أن الإنسان يتعجل الثمرة، لا. فهي أمنا الكريمة لا تكاد تحسن قراءة القرآن، فابنها الكريم زاده الله عز وجل برا بيقرأ معها أو بيقرأ قرآن ويهب الثواب لها. طبعا هذا أمر مختلف فيه بين العلماء، لكن يعني أرجو أن يتجوز فيه، أرجو أن الأمر يكون فيه شيء من السعة. بس طالما الإنسان يخون على قيد الحياة ويستطيع أنه هو يقرأ القرآن، حتى زي ما قلت ولو بيقرأ على مثلا مش بالصورة الجيدة، يعني مش بيقرأ مثلا بأحكام، مش بيقرأ بالغنة والإخفاء والإقلاب والكلام ده كله، هذا مما يتجوز فيه. لكن أهم حاجة إن إحنا نقرأ قرآن. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بس أهم حاجة إن إحنا نقرأ إخواننا القرآن. هذا القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، هذا القرآن شفاء لكل الأمراض. بس أهم حاجة إن الإنسان يقرأه قراءة متيقن، مش يقرأ قراءة مجرب. أهم حاجة يا إخواننا إن إحنا لازم نقرأ القرآن، نتعلم يا إخواننا، مش عيب إن إحنا نتعلم. كتير جدا من الصحابة تعلموا العلم كبارا، تعلموا بعضهم تعلم العلم وعنده، يعني مثلا لو نظرنا إلى الصحابة تلاقي الواحد أسلم وعنده 40 سنة، واللي أسلم وعنده 50 سنة، واللي أسلم وهو عنده 60 سنة. عمر السن يا إخواننا ما كان عائق إن الإنسان يتعلم، بس هي مسألة همم، مسألة همم، والهمة تأتي على قدر الهم. لو أن الإنسان مثلا مهموم بأمر معين أحيانا ما بينامش الليل، ليه؟ لأن في حاجة شغلاه، في أمر همه. واضح إزاي؟ كذلك العلم، إحنا نحاول نتعلم يا إخوان،
والحاجة مش معنى برضو انها كبيرة في السن وانها تعبانة انها ما تتعلمش، تتعلم واحدة واحدة، حتى ابنها ده بدل ما يقرأ لها يحاول يعلمها احكام، خلاص ان عجزت تماما خلاص يقرأ له ويهب لها الثواب. وهو يعني هو وما يفعله وما يقوم به هو اصلا ده كله في ميزان الحسنات، في ميزان حسنات امي. قال صلى الله عليه وسلم: ان خير ما اكل الرجل من كسبه وان ابنه من كسبه. يعني اللي انت بتعمله كله في ميزان ابوك وامك، انت كلك على بعضك كده في ميزان ابوك وامك. ان خير ما اكل الرجل من كسبه وان ابنه من كسبه. ونسال الله عز وجل ان يزيد هذا الاخ برا بامه، نسال الله ان يتقبل منه. طيب، يقول: ما حكم فيزا مشتريات البنوك؟ والله إن كان هذا، إن كان الإنسان يعلم من نفسه أنه سيسد ما يأخذه قبل أن تفوت عليه أو تمر عليه المدة حتى لا يدخل تحت وطأة الغرامة أو غرامة التأخير وما شابه ذلك فلا بأس. لكن لو هو عارف، مش عارف ظروفه إيه ومش متيقن في فلوس جايه ولا لا، ويخش بقى في ايه، في متاهات وكده، فبلاش، حتى لا يدخل كما قلت تحت وطأة الربا، تحت وطأة هذه المخالفه العظيمه الكبيره. طيب، تقول: هل يجوز ختم المصحف تلاوه وهبه الاجر والثواب لي ولوالدي؟ طبعا احنا كاننا اجبنا عن هذا السؤال انفا، لكن كما قلت اجمالا، يعني اجمالا، لو أن الإنسان قرأ القرآن ووهب ثوابه للوالد والوالدة فأرجو أن يتجوز فيه هذه واحدة. الثانية: أن كل ما تفعله أنت من خير وبر في ميزان أبيك وأمك، كما قلت آنفا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. طيب، طيب، تقول: أصلي النوافل وأقرأ فيها من المصحف، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، الصلاة صحيحة، يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف في صلاة النوافل، يجوز الإنسان أن يقرأ من المصحف في التراويح، في صلاة السنة، في أي صلاة سنة هو بيصليها، يجوز أن يقرأ، يجوز أن يقرأ من المصحف، عادي خالص، عادي جدا يعني. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنه يصلي بها من المصحف، وكان الزهري يقوم الليل يقرأ من المصحف، عادي خالص، بس أهم حاجة إن إحنا نقرأ، أهم حاجة إن إحنا نصلي ركعتين بالليل، واضح زي؟ لكن القراءة من المصحف لا بأس بها، وإن كان القراءة من غيبا يعني هذا أفضل وأولى، ولكن لا نحرم أنفسنا من هذا الخير. طيب، يقول: هناك طبيب سوري مهاجر لا يملك إلا راتبه الشهري ولا يستطيع استثمار ماله بسبب الأوضاع، هل يجب عليه الزكاة؟ وهل وفي حال وجوبها هل تجب عليه الزكاة عن ماله كل عام؟ أولا، طالما أنه لا يملك إلا راتبه، خلاص مع الراتب ده هيكون إيه، 3 4 5 6 آلاف 7 آلاف يعني، فوش زكاة أصلا. إحنا قلنا النصاب يا إخواننا حوالي 77,000 جنيه، و77,000 جنيه دول لازم يكون حال عليهم الحول، يعني لازم يكون عد عليهم سنة، مش بيقبض بالشهر وبيسأل على الزكاة، لا، لازم يكون المال بلغ النصاب وحال عليه الحول اللي هو العام الهجري علشان تجب فيه الزكاة. ففي الحالة دي أخونا الكريم الطبيب هذا ليس على ماله زكاة إلا إذا كان هناك مال آخر مدخر بلغ النصاب وحال عليه الحول، في الحالة دي برضو يخرج هذا المال، يخرج هذه الزكاة. تقول السائلة: زوجي قاسي ولا يقدرني ولا يقدر ما أصنع، ودائما يتهمني بأني أفعل العادي بل أقل من العادي، ويجرحني ويحقرني بشكل مستمر، وأنا تعبت من هذا، ماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق أم أكون ظلمت أولادي؟ من المفترض يا أخوانا أن الإنسان يتعامل مع هذه المرأة معاملة طيبة لينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فإنهن عوان عندكم، أسيرات. المرأة لا تملك من أمرها شيئا، المرأة تخرج من بيت أبيها الذي ربيت فيه، تدخل في المفروض في أمان وفي حصن وفي كنف الرجل الذي تأوي ويأوي إليها، كما قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا فقدت المودة والرحمة فالبيت بيكون عبارة عن غابة. لازم يا إخواننا البيوت يخيم عليها الدفء والعطف والمعاملة الحسنة والكلمة الجميلة حتى تستقيم البيوت، لأن طبعا يا إخواننا أحيانا بيكون هناك صراعات في البيوت، في صراعات في البيوت، لذلك لازم الرجل يكون عاقلا، يحتوي المرأة، يحسن إليها، يترفق بها. لماذا؟ لأن المرأة يا إخواننا لو ما سمعتش كلمة كويسة من الرجل هتسمعها من مين؟ لو ما رأتش معاملة طيبة من الرجل هتشوفها من مين؟ وللأسف الشديد طبعا عارفين وسائل التواصل الشديد فيها، للأسف الشديد فيها كثير جدا من الذئاب البشرية. أي واحد يقعد يستلقط أي واحدة من على النت، ليه؟ تسمع منه كلام حلو، تشوف منه معاملة كويسة، ليه؟ علشان إحنا للأسف الشديد كله بيرسم على بعضه من وراء الكيبورد، إن أنت ده إمام العالمين وأنت سيدة الكون. ليه؟ لأن إحنا مش شايفين بعض. عند الاعتدال تنكشف الأوضاع. الواحد لما بيبدأ بقى يعيش بقى مع المرأة في البيت أو كلام زي كده خلاص تنكشف بقى. ليه؟ لأن أنا طبيعي جدا مش هتصنع لمرأتي وهي كذلك، فبتسقط هذه الكلفة. فزي ما قلت، المرأة لو لم تجد صدرا حانيا، معاملة طيبة، كلاما جميلا، النت مليان بني أدمين كتير جدا قاعدين للسقطة واللقطة، فلازم يا إخوان الإنسان يحسن إلى امرأته، يسمعها كلاما طيبا، يسمعها كلاما جميلا جيدا حتى تستقيم له المرأة. لكن زي ما قلت يا إخوان، المعاملة جافة، أسلوب قاسي، ما المرأة ستنفر منك لدرجة أنها بتقول أنها بتطلب الطلاق وكلام زي كده. لذلك لما أراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يتزوج أم الدرداء قال لها: تعالي نتفق، تعالي نتفق، سيعقد عقدا بينه وبين زوجي. قال: إذا غضبت مني رضيتك، وإذا غضبت منك رضيني، فإن لم نكن كذلك ما أسرع ما نفترق. إيه هو بقى؟ ان احنا دلوقتي هنعقد عقد. يا ستي لما اكون زعلان منك تعالي رضيني، وبوسي ايدي وبوسي راسي وبوسي رجلي كمان، تمام؟ واذا غضبت منك رضيتك، برضه اجي ابوس ايدك وراسك، ويا ستي حقك عليا وما تزعليش مني، وانا مش قصدي، وانا والله ما قصدت. ولازم يا اخواننا الانسان برضه يحاول يعني يرق طبعه مع امرأته، وهو المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقيم لك على طريقة. المرأة عندها طرق كتير جدا بتلعب بيها، احيانا تلعب بخط الدفاع، واحيانا بيبقى فيه هجوم عالي او الموج جاي عالي، فانت تطقطق راسك وعدي المشكله والموجه وخلاص، لان انت لو وقفت كالطود الشامخ هتكسرك، هتاخدك في وشها. والنسوان ما عندهمش ضابط، بمعنى انت الرجل مثلا من ممكن بيعرف يتحكم شويه في انفعالاته في أسلوبه في كلامه، لكن المرأة ما عندهاش انضباط، ما عندهاش كنترول. زي ما بيقولوا الموجة طالما جاي عالية بتاخد الفشها. والنساء كما قلت، المرأة بتتعامل يا إخوانا عقل المرأة في أذنها، عقل المرأة في أذنها، تسمع كلام حلو كلام طيب كلام جيد يعني بتديك عينيها من جوه. لكن زي ما قلت طبعا المعاملة قاسية وفي شيء من العنف في التعامل وفي الكلام وفي قساوة، طبعا المرأة لا شك أنها تنفر. فأنا أنصح هذا الزوج أن يترفق بامرأته، خيركم خيركم لأهله كما قال عليه الصلاة والسلام. لازم الإنسان يا إخواننا يحسن إلى امرأته، يحسن إليها في القول في الفعل، يحسن إليها في المعيشة في المعاشرة، يتودد إليها. ليه؟ لأن هذه المرأة مقصورة ومحصورة عليك أنت.
فإذا لم تحسن إليها زي ما قلت لك النت مليان كلاب أي واحد هيهبهب عليها تجري فلازم تحسن إليها. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم سعادة وهناء، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.